أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. كما ألمحنا البارحة أن البحث يقع في القول بأن ولاية الفقيه تنشأ من الانتخاب، من انتخاب الناس للفقيه، في قبال القول المشهور وهو أن الولاية المطلقة للفقيه منشأها النص والنصب من قبل الشارع. فهذان رأيان في المسألة أساسيان، رأي يعني رأيان في الولاية، ولاية العامة للفقيه، رأي يقول بأن الولاية العامة للفقيه ناشئة من النصب شرعا، وهذا الرأي هو المعروف وهو الذي كنا بصدد الاستدلال عليه، فاستدللنا عليه ب التوقيع الشريف ومقبولة عمر بن حنظلة، فإني قد جعلت عليكم حاكما، والآية الشريفة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، واستدللنا عليه بالعاقل، واستدللنا عليه بالسيرة وبالإجماع. كل هذه الأدلة تصب في هذه الخانة، أن الفقيه العادل الجامع للشرائط هو منصوب شرعا وجعل الشارع له الولاية، كما أن الشارع المقدس جعل الولاية للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة المعصومين، الشارع نصبهم للإمامة والخلافة وهو جعل لهم الولاية، ولايتهم ليست بانتخاب الناس لهم كما هو رأي العامة. زين، ولايتهم ليست بالوراثة من أبيهم وأجدادهم، ولايتهم ليست بتسلطهم على الناس كما يقول بعض أبناء العامة، أن أي شخص إذا تسلط على الناس فيكون واليا عليهم، أو يقول بعضهم أي شخص إذا ورث الملك عن الناس عن والده فيكون واليا عليهم. عرفت كيف؟ أما نحن الشيعة ماذا نقول؟ نقول ولاية الأئمة عليهم السلام بالنصب، بالنصب. فهذا كما نقوله في الأئمة عليهم السلام نقول ذلك في الفقيه. الفقيه أيضا منصوب للقيادة، منصوب للرئاسة في ظل غيبة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا هو الرأي المعروف. يقابله الرأي القائل بأن الفقيه العادل ولايته تكون بعد انتخاب الناس له، قبل انتخاب الناس له له صلاحية الولاية، لا أن له الولاية الفعلية. وهذا الرأي الثاني هو رأي الشيخ المنتظري في كتابه المعروف دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية. زين، فالشيخ المنتظري يقول بأن البحث في ولاية الفقيه، للبحث في ولاية الفقيه طريقان. الطريق الأول هو ما سلكه الأصحاب، يعني كيفية البحث في ولاية الفقيه. لاحظوا كيفية البحث، طريقة البحث في ولاية الفقيه، أكن طريقان للبحث في ولاية الفقيه. الطريق الأول هو ما سلكه الأصحاب، ومنهم المحقق النراقي وغيرهم. شنو هذا الطريق؟ هو ما سلكناه نحن أيضا، من أن نفرض الولاية للفقيه ونأتي بالأدلة لإثبات ولاية الفقيه. فإذا أدلة تمت على ولاية الفقيه فنقول بها، وإذا الأدلة لم تتم فلا نقول. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني يقول لا نبحث مباشرة عن ولاية الفقيه والأدلة عليها، لا، وإنما نبحث أولا عن لزوم الحكومة في الإسلام، ضرورة الحكومة والدولة في الإسلام ووجوب الاهتمام بشأنها. زين، فأولا نذهب إلى أنه في الإسلام في زمن الغيبة بالخصوص الذي هو محل الكلام، في الإسلام في زمن الغيبة هل إقامة الحكومة ضرورية لازمة أو لا؟ فإذا أثبتنا لزومها، لزوم شنو؟ إقامة الحكم الإسلامي وتأسيس الدولة الإسلامية، أثبتنا ذلك. بعدين نجي إلى أن هذه الدولة بحاجة إلى قائد أو لا، من يقود الدولة والمجتمع بحاجة أو لا؟ بحاجة. فنأتي إلى القائد في الدولة الإسلامية، ما هي شرائط القائد؟ فنبحث عن شرائط القائد، ما هي شرائط هذا القائد في الدولة الإسلامية؟ زين، أو الحاكم في الدولة الإسلامية ما هي شرائطه؟ فمن هنا ندخل في بحث شرائط الحاكم، فنذكر من الشرائط الاجتهاد، نذكر من شرائطه العدالة والذكورة مثلا، الإسلام والإيمان ونحو ذلك. زين، فإذا الحاكم الدولة الإسلامية ضرورية، ثم هذه الدولة لابد لها من حاكم، ثم هذا الحاكم ما هي شرائطه؟ زين، فنقول مثلا، الآن نقول مثلا أن الحاكم لابد أن يكون مجتهدا عادلا، خوش، يأتي السؤال هنا أن هذا الحاكم كيف ننصبه؟ ما هي الآلية؟ لأنه بالنتيجة المجتهد العادل مو واحد، ما هي الآلية لاختيار هذا الحاكم؟ من هنا يقول نحن نقول بأن الآلية عبارة عن الانتخاب واختيار الناس لهذا الحاكم. هذه الطريقة الثانية من البحث، عرفت كيف؟ هذا طبعا مجمل الكلام، إن شاء الله نفصل، طبعا نفصل مو مثل تفصيل الشيخ نفسه، لا، نفصل بنحو الإيجاز. زين، فيقول هذا الطريق الثاني من البحث، ثم يقول هذا الطريق الثاني من البحث هو الأمتن والأوثق. هذا كلامه في الدراسات في ولاية الفقيه الجزء الأول صفحة 90، هكذا أفاده. لكن وهو سلك الطريق الثاني طبعا كما سيتضح لكم إن شاء الله تعالى، لكن أعتقد أنه الصحيح هو الطريق الأول من البحث مو الطريق الثاني. الصحيح هو الطريق الأول في كيفية البحث. ليش؟ باعتبار أنه نحن في ولاية الفقيه نبحث عن ولاية الفقيه بغض النظر عن حكومته على الناس، بغض النظر عن كيفية الحكم في الإسلام. لاحظوا عندنا يعني مطلبان، المطلب الأول هل الفقيه له الولاية كما للإمام المعصوم ولاية أو لا؟ هذا المطلب الأول. ثم المطلب الثاني هو كيفية الحكم في الإسلام في زمن الغيبة بالخصوص، لأنه في زمن حضور المعصوم فهو الحاكم، زين، وهو يعين كيفية الحكم بنفسه، لكن في ظل غيبة الإمام ما هي كيفية الحكم في الإسلام؟ هل الفقيه لابد أن يكون في رأس السلطة؟ هل لابد من برلمان؟ هل لابد من مجلس قضاء؟ هل لابد من قوة تنفيذية؟ هل هذا كيفية الحكم شيء، ولاية الفقيه شنو؟ شيء آخر. ولذلك الفقهاء منذ زمن الشيخ المفيد على الأقل نقول كانوا يقولون بولاية الفقيه، ولكن لم يحكموا ولم يرأسوا دولة إسلامية، لكن كانوا يقولون بولاية الفقيه. بعبارة أخرى، ولاية الفقيه مسألة فقهية لها تطبيقات في الفقه كثيرة، سواء كان الفقيه حاكما في الدولة الإسلامية أم لم يكن حاكما في الدولة الإسلامية، بالنتيجة له الولاية بناء على ثبوت الولاية له. كما أن الإمام المعصوم له الولاية سواء كان حاكما فعلا أم لم يكن حاكما فعلا، له الولاية وتجب على الناس طاعته. واضح الفكرة؟ ولذلك الطريق الصحيح في بحث ولاية الفقيه هو ما سلكناه وما سلكه المشهور، نبحث عن ولاية الفقيه بغض النظر عن أن الفقيه حاكم لو مو حاكم، حاكم فعلا وقائد دولة أو ليس قائدا للدولة، هذا شيء آخر، هذا بحث آخر. حصل خلط بين الأمرين، مو فقط عند الشيخ المنتظري رحمه الله، عند غيره أيضا. الآن عند غيره من الباحثين الحوزويين وغير الحوزويين يحصل عندهم خلط، كأنه هكذا توهم، كأنه من يقول بولاية الفقيه المطلقة إذن لا بد أن يشكل دولة، لا بد أن يقود الناس فعلا، هذا مو لازم، هذا يتبع شنو؟ يتبع الظروف والشرائط. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا ولاة الأمور، ولكن لم يقودوا الدولة إلا فترة قصيرة من الزمن. واضح الفكرة؟ ولذلك بحث ولاية الفقيه يختلف عن بحث إقامة الدولة الإسلامية وكيفية إقامة هذه الدولة. هل إقامة الدولة الإسلامية بالضرورة لابد أن تكون بقيادة ولاية الفقيه؟ وشنو دور ولي وشنو دور الفقيه في الدولة الإسلامية؟ هذا بحث آخر. ولذلك أنا أقول بأن البحث في ولاية الفقيه يختلف عن البحث عن نظرية الحكم في الإسلام. إذا قلنا بالولاية العامة للفقيه طبعا يكون له شنو؟ يكون له من صلاحياته قيادة المجتمع، هذا صحيح، ولكن لا يعني أنه إذا لم يقود المجتمع ولم يرأس الدولة أنه سقطت عنه الولاية، لما تسقط ولايته. ولذلك الصحيح هو الطريق الأول في البحث. وكيف كان؟ هسه نأتي إلى مسلك الشيخ المنتظري. فالشيخ المنتظري أثبت رأيه، وهو كون الولاية بالانتخاب، من خلال طبعا أمور. هو خصوصا في الجزء الأول من كتابه، هو بحث مفصلا هذه الأمور من خلال عقد أبواب وفصول كثيرة، لكن ألخص بحثه من خلال بيان هذه الأمور. الأمر الأول الذي تطرق له هو ضرورة الحكومة في جميع الأعصار ومنها عصر الغيبة، واستدل لذلك بالدليل العقلي والنقلي، يعني لزوم تشكيل الدولة والحكومة في كل الأعصار، زين، ومن تلك الأعصار زمن الغيبة. ففي زمن الغيبة إذا أكو دولة إسلامية مثل العراق، إيران ولبنان، بحرين وكويت، هاي الدول الإسلامية، فمن الضروري ماذا؟ تشكيل حكومة في هذه الدول، أم عقلا لا بد من حكومة، لأنه ما يقابل الحكومة والقانون والحاكم يقابله الفوضى، مو شيء، هذا بحكم العقل، لا بد من حكومة لو لا، لا بد من حكومة. لا يمكن مجتمع أن يعيش بأمان ورفاهية وعدالة، لا يمكن أن يعيش من دون رئيس وقائد ووال عليهم، لا يمكن ذلك، زين، ولو كان ظالما لا بد منه، عرفت كيف؟ لا بد منه، وإلا بدل وجود الحاكم الواحد الظالم يكون عندنا شنو؟ 100 حاكم ظالم يأكل القوي الضعيف. ولذلك لا بد من حكومة، زين، هذا شيء طبعا يثبته هم بالدليل العقلي كما شرحنا وهم بالدليل النقلي، ولا أدخل في تفاصيل هذه الأدلة، زين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، طبعا بالمناسبة استعرض أيضا الروايات التي دلت على لزوم السكوت على الظلمة والجبابرة والطواغيت الذين يحكمون الناس، ولزوم السكوت وعدم التعرض لهؤلاء الطغاة. هاي عندنا روايات أنه قبل قيام القائم لا يجوز القيام والثورة، وهاي روايات أكو من هذا القبيل تعرض لها وردها، زين. هذا الأمر الأول. إذن في الأمر الأول أثبت أنه لا بد من الحكومة. نأتي إلى الأمر الثاني. في الأمر الثاني، ما دام لا بد من حكومة في الإسلام تدير شؤون الناس، نسأل عن الحاكم، من هو؟ من هو الحاكم؟ فهل الحاكم مطلق من ورث من أبيه الحكومة؟ فإذا الإسلام يرضى بالملكية، أو الحاكم عبارة عن من يتسلط على الناس ولو بانقلاب عسكري أو غير عسكري، هذا احتمال، أو الحاكم هو من ينتخبه الناس، زين، إذن من هو الحاكم في الإسلام في الحكومة الإسلامية؟ ما هي شروط التي يجب توفرها في الحاكم؟ زين، فإذا ما هي الشروط التي يجب توفرها في الحاكم؟ من هنا تطرق إلى الشروط التي يجب توفرها في من؟ في الحاكم الإسلامي، لأنه لا بد من حكومة. أفرض عندنا في العراق لا بد من حكومة، خوش، الحكومة بدون حاكم يصير له لا؟ ها؟ هو لابد من حاكم ومن وال ومن قائد. زين شنو الشروط اللي لابد من توفرها في هذا الحاكم؟ فاستعرض الشروط واستدل عليها. الشرط الأول هو العقل. الحاكم لابد أن يكون عاقلا، لا يمكن أن يكون مجنونا أو سفيها، وهذا قال شرط عقلي وعقلائي وشرعي. هذا الشرط العقل في الحاكم لابد منه، فإن المجنون بل السفيه مرفوع عنه القلم، مو هيك شيء، رفع القلم عن ها رفع القلم عن ثلاثة، مو عن النائم حتى يستيقظ، عن ال لا رفع القلم، مو رفع عن أمتي، تسعة رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. فإذا مجنون مرفوع القلم عنه، فمجنون هو مولى عليه، يعني أكو ولي عليه، كيف يكون واليا على الناس؟ مو شيء. كذلك السفيه، السفيه هو أكو ولي عليه وقيم لنفسه وأمواله، فلا يمكن أن يكون شنو واليا على الناس. ولذلك يقول عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني الأموال لا يجوز أن نعطيها لمن؟ للسفهاء. زين، ومن المعلوم أنه السفيه إذا صار واليا وقائدا هو يكون بعد متسلطا على أموال الناس ولا ها؟ والحال أنه القرآن يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فإذا هذا الشرط، وهو شرط العقل والرشد، العقل في قبال الجنون والرشد في قبال شنو؟ السفاهة. شرط العقل والرشد شرطان، طبعا الشيخ ذكرهما كشرط واحد لكن يمكن اعتبارهما شرطين، شرطان شنو؟ عقليان عقلائيان وشرعيان في الحاكم. زين، الشرط الثاني في الحاكم الإسلامي هو الإسلام والإيمان. يعني شنو؟ يعني لا يجوز في الإسلام أن يكون الحاكم كافرا، الحاكم لابد أن يكون مسلما مؤمنا. واستدل لذلك بقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. النساء 141: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن المعلوم أن من كان واليا على الناس كان له السبيل عليهم أو لا؟ له السلطة عليهم، السبيل عليهم، والقرآن لا يقبل ذلك. وشرط الإسلام والإيمان إذن هم شرط شرعي بدليل هذه الآية وغيرها، طبعا ذكر غير هذه الآيات، وهم شرط شنو؟ شرط عقلي أيضا، يعني العقل أيضا يحكم بذلك، لأن المحكوم المحكومين إذا كانوا مسلمين فالعقل يحكم بضرورة أن يكون الحاكم أيضا مسلما. هكذا يدعي الشيخ رحمه الله تعالى، أنا أنقل كلامه طبعا، مو هذا مو كلامي. زين، الشرط الثالث في الحاكم، إذن الشرط الأول العقل والرشد معه أيضا، الشرط الثاني الإسلام، الشرط الثالث العدالة، مو فقط العقل والرشد ولا الإسلام، بل لابد أن يكون عادلا. عادلا بأي معنى؟ بمعنى أن يكون ملتزما بالإسلام وعاملا بأحكامه. معنى العدالة يعني متقيا متدينا، لا يكفي أن يكون مسلما، عادلا مؤمنا متدينا ملتزما بصلاته وصومه وحجه ومجتنبا عن المحرمات مطيعا لربه، لابد أن يكون عادلا. هذا الشرط شنو دليله؟ توقف الشيخ المنتظر عند هذا الشرط طويلا يعني بالقياس إلى بقية الشروط، لكنه يقول أن الوالي لا يجوز أن يكون ظالما وفاسقا، هم بدليل العقل وهم بدليل الناقل. أما بدليل العقل فباعتبار أنه الفاسق لا يكون أمينا ولا يكون مؤتمنا، لأنه لا يخاف ربه، فيمكن أن يتعدى على الناس ويمكن أن يظلمهم، لأنه لا يوجد وازع وخوف من ربه، فيمكن أن يتعدى ويمكن أن يظلم ويمكن أن يجور في حكمه، زين، لأنه ليس عادلا فاسق، زين. والعقل يحكم أن يكون الحاكم عادلا وعادلا وأمينا، لا يجور ولا يظلم الناس، زين، هذا بحكم العقل. وبحكم النقل والروايات أيضا والآيات. أما الآيات فاستدل لذلك بعدة آيات، بقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، إماما يعني قائدا، قائدا. قال: ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. البقرة 124. إحنا بهذه الآية نستدل على لزوم عصمة الإمام لقوله لا ينال عهد الظالمين، زين، لزوم عصمة الإمام. على الأقل العدالة لابد منها في الإمام، لأن الفاسق ظالم، الظلم هو وضع الشيء في غير محله، والفاسق ظالم، فإذا كان ظالما فلا يكون إماما وقائدا في المجتمع بمقتضى هذه الآية الكريمة. الآية الثانية قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هود 113. ولا تركنوا إلى، يعني لا تطيعوا الذين ظلموا، والفاسق ظالم. وقوله تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الشعراء 151-152. وكذلك قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الكهف 28. وقوله تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تطع آثما أو كفورا. الإنسان 24. ولا تطع يعني شنو؟ آثم أو كفور لا تطعه، مو فقط كفور، حتى الآثم لا تطعه. والوالي في الإسلام تجب طاعته أو لا؟ طبعا، وإلا لا يكون واليا في الإسلام. فإذا القرآن يقول لا تطع آثما، إذا كان الشخص آثما بعد له الولاية أو لا؟ ها؟ ما يصير إلى ولاية، لأن الولاية عبارة عن لزوم طاعة الوالي، إذا لا تلزم طاعته بعد ما إله ولاية. واضح الفكرة؟ وكذلك قوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه جملة من الآيات. وكذلك الروايات. من الروايات ما رواه الكلين في الكافي عن حنان عن أبيه حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية على من يلي حتى يكون لهم كالوالد الرحيم. هذه الرواية واضحة. الشرط الأول ورع يحجزه عن معاصي الله، يعني العدالة. وفي رواية أخرى حتى يكون للرعية كالأب الرحيم. الكافي الجزء الأول صفحة 407. زين. رواية الثانية صحيح محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول والله يا محمد، يعني يا محمد بن مسلم. هي رواية طويلة لكن المقطع اللي شاهدنا هو هذا: والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله ظاهر عادل أصبح ضالا تائها. لا إمام له ظاهر عادل، لاحظوا عادل، أصبح ضالا تائها، وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق. واعلم يا محمد أن أمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا وأضلوا. الكافي الجزء الأول صفحة 184. وما في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بعدما ذكر سابقته في الإسلام قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول وقد علمتم أنه لا ينبغي هنا يعني لا يجوز أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل. البخيل لا ينبغي أن يكون إماما، ولا فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويذهب بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة. نهج البلاغة الجزء الثاني صفحة 19 الخطبة 131. وأيضا في نهج البلاغة فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدى فأقام سنة معلومة وأمات بدعة مجهولة، وأن شر الناس عند الله إمام جائر ظل وظل به، فأمات سنة معلومة وأحيا بدعة متروكة. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر، يلقى في نار جهنم فيدور فيها كما تدور الرحى ثم يرتبط في قعرها. نهج البلاغة أيضا جزء الثاني 85 الخطبة 164. بلي لا إله إلا الله، نعوذ بالله من السلطة طبعا هذه بعض الأخبار. الشيخ نقل أخبار أخرى كثيرة عن الأئمة وعن نهج البلاغة في كتابه دراسات في ولاية الفقيه من الجزء الأول من صفحة 289 إلى صفحة 300. مضافا إلى هذه الأخبار والآيات نقول العدالة معتبرة في القاضي لو لا؟ في القاضي العدالة معتبرة، والقضاء شعبة من شعب الولاية، بل الوالي أحيانا هو يكون قاضيا بين الناس، مو شيء؟ كما كان أمير المؤمنين عليه السلام والرسول صلى الله عليه وآله كذلك، والخلفاء أيضا كذلك كانوا يقضون بين الناس. فالقاضي إذا اعتبرنا فيه العدالة فبالأولى اعتبارها في من؟ في الوالي بطبيعة الحال. بل إذا كان إمام الجماعة وإمام الجمعة مما يعتبر فيه العدالة فبالأولى في من؟ في الوالي الذي هو أسوة للناس وتقتدي به الناس ويعني مسؤوليته أكبر بكثير من مجرد مسؤولية من؟ مسؤولية إمام الجماعة أو إمام الجمعة. إمام الجماعة والجمعة مسؤوليتهم عبارة عن شنو؟ عبارة عن صلاة 4 ركعات أو ركعتين، مو شيء؟ ركعتين الشارع لا يرضى بأن يكون الإمام لها فاسق ظالم جائر، فكيف بالبلد والأمة؟ كيف يرضى الشارع بأن يرأس الأمة من هو جائر وظالم أو شنو أو فاسق؟ حتى لو لم يظلم الناس لكنه لو كان فاسقا يرتكب المحرمات، شرب الخمر وزنا ولعب القمار ونحو ذلك، طبعا الشارع لا يرضى بذلك بنحو أولى. ومضافا إلى ذلك يقول إن إمامة المسلمين مقام إلهي شامخ، فإن كانت من قبل الله هذه الإمامة يعني بالناس فيبعد جدا من لطفه تعالى، بل يقبح عليه عقلا أن ينصب على الأمة إماما جائرا فاسقا ويوجب الإنقياد والتسليم له. وإن كانت هذه الإمامة بالانتخاب بانتخاب الأمة كما هو يرى فالعقل يحكم بقبح انتخاب الظالم الجائر وتسليطه على الدماء والأعراض والتسليم له وإطاعته، إلى آخر كلامي في هذا المقام. إذن هكذا يرى أن الإمامة والوالي لابد أن يكون عادلا، لابد أن يكون ورعا، لابد أن يكون تقيا، مو مجرد كما يعبرون الآن الحاكم أو الرئيس أو الوزير، لابد أن يكون كفوءا ونزيها. هذه تعابير ليست إسلامية. التعبير الإسلامي عن الحاكم لابد أن يكون كما عبر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وعبر عن ذلك في الروايات، ما مضمونه لابد أن يكون عادلا، لابد أن يكون ورعا، ولابد أن يكون تقيا خائفا من ربه، خاشعا لربه، غير مطيع لهواه، لابد أن يكون هكذا، لا مجرد أنه كفو أو نزيه أو مؤتمن لا يخون، مع أنه يخون الله عز وجل، ها لا يصلي لا يصوم، هذا لا يكون ولا يصح أن يكون حاكما على المسلمين، ولا يجوز أيضا حسب هذه الروايات وهذا الرأي لا يجوز انتخابه أيضا لكي يكون حاكما على المسلمين. على أي حال هذا الشرط الرابع مو أو الثالث عند الشيخ. عندنا بعد شروط أخرى في الحاكم المنتخب عنده، الحاكم المنتخب لأنه لا يقول بالنصب، المنتخب لابد أن يكون متوفرا فيه. هذه الشروط سنتعرض لها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.